بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا توجد تساؤلات عديدة لا بد من الإجابة عليها في ضوء النظرية التي توصلنا إليها من أن الأوراق النقدية تكون مضمونة بالدين أو الإتلاف أو ما شابه ذلك بقدر قيمتها الشرائية مع أخذ التضخم بعين الاعتبار. في ضوء هذه النظرية لا بد وأن نجيب على تساؤلات عديدة. بحثنا ثلاثة من هذه التساؤلات إلى حد الآن. اليوم عدنا البحث عن السؤال الرابع، وهو أنه هل يمكن أن نفصل بين الضمان الحاصل بالغصب والضمان الحاصل بغير الغصب كالدين مثلا؟ فإذا كان الضمان بالغصب فيؤخذ منه الزيادة بقدر التضخم، ولكن إذا كان بالدين فلا يؤخذ منه الزيادة حتى وإن حصل التضخم، يعطيه بنفس المبلغ السابق. هذا التفصيل توصل إليه سماحة السيد الحائري في نهاية هذه المقالة، فنريد أن نقيم هذا التفصيل، القول بهذا التفصيل في ضوء ما توصلنا إليه. أولا خل نشرح ما جاء في مقالة السيد الحائري وكيف توصل إلى هذا التفصيل، ثم نناقش ذلك في ضوء ما توصلنا إليه. السيد الحائري كما ذكرنا سابقا قال بأن الأوراق النقدية من المثليات، ولا بد فيها من إرجاع المثل، والصفات الدخيلة في المثل هي الصفات الذاتية لا الصفات النسبية، وقسم الصفات النسبية هم على قسمين. فقال بأن ما يجب أداؤه على كل من ضمن شيئا، سواء بالدين أو بالغصب أو بالإتلاف أو بأي سبب، عندما يضمن شيئا من الأشياء المثلية لا بد له أن يعطي مثل ذلك بالصفات الدخيلة في المثلية. وما هي الصفات الدخيلة في المثلية؟ هي الصفات الذاتية، عبر عنها بالصفات الذاتية، يعني الصفة الموجودة في الشيء حتى وإن كانت عرضية بالمعنى الفلسفي. ما يقصد ذاتية في مقابل العرضية بالمعنى الفلسفي، وإنما يقصد بأن هذا الشيء متصف بهذه الصفة حتى وإن لم نلحظ النسبة بينه وبين غيره، هو بحد ذاته متصف بهذه الصفة. هذه الصفات لا بد من توفيرها في الأشياء المثلية إذا ضمنها. وقال بأن القيمة الشرائية في الأوراق النقدية ليست من صفات المثل، فلا يجب توفيرها، ولم يفرق بين الأوراق النقدية وبين الأمتعة، كما أنه في الأمتعة لو أتلف متاعا، أتلف سيارة عند أداء هذا، فهو يضمن هذه السيارة بالإتلاف، عند أداء هذا الضمان يعطيه سيارة مماثلة لتلك السيارة بقطع النظر عن أن القيمة صعدت أو نزلت. فحتى إذا كانت القيمة قد صعدت هو ما يعطيه سوى سيارة مماثلة لتلك السيارة، ولا يعوضه عن القيمة إذا نزلت القيمة أو صعدت القيمة. هكذا أيضا الأوراق النقدية، لو أتلف أوراقا نقدية للغير أو داينه فضمن له إما بالدين أو بالإتلاف، ضمن له بلي 1000 دينار، هذا 1000 دينار الذي ضمن له بعد مدة يريد يؤديه، هو يؤديهم أيضا مثل ذلك، 1000 دينار 1000 دينار مماثل إلى. أما أنه قيمة هذا 1000 دينار تغيرت بسبب التضخم، ما علينا، هذا ما توصل إليه السيد الحائري في مقالته. بل وأما لماذا؟ لأن القيمة الشرائية اعتبرها من الأوصاف النسبية لا من الأوصاف الذاتية. ثم قال بأنه قد يضمن بعض الأوصاف المثلية، لا بس عفوا بعض الأوصاف النسبية، قد يضمن بعض الأوصاف النسبية لا بسبب كونه ذاك الوصف النسبي من صفات المثل، بل بسبب تدخل ضمان آخر. هو يضمن العين بسبب الإتلاف، وقد يضمن خسارة أخرى غير ذات العين بسبب حيلولة هذا الغاصب أو المتلف، حال بين مالك هذا العين وبين عينه هذا مدة طويلة، في هذه المدة كان يمكنه أن ينتفع بماله، فهذا الغاصب مثلا حال بينه وبين الانتفاع من ماله، هذا سبب ثاني تدخل. هذا لا يعني أن صفة الإمكان الانتفاع بهذا من صفات من صفات الذات أو من صفات الدخيلة في المثلية، من صفات المثل، لا، وإنما هذا ضمان ثان جاء عليه بسبب دليل الإضرار لا ضرر ولا ضرار. مثلا مثل لذلك بمثال الثلج، لو أن شخصا غصب الثلج من صاحبه في الصيف، بالشتاء يريد يرجع له إياه، بالشتاء اللي بعد استغنى الناس عن الثلج يجي يقول أنا تبيتي الله أريد أرجع لك الثلج مالتك، فهذا بلحاظ ضمان الإتلاف أو الغصب، هذا يضمن بس الأوصاف الذاتية للثلج، ثلج مساوي ومماثل لذاك الثلج لا أقل ولا أكثر، ولكن بلحاظ آخر يضمن له المنافع التي كان يمكنه أن ينتفع بثلجه في الصيف وقد منعه هذا الغاصب أو هذا المتلف أتلف الثلج، فيقال له بأنك أضررته، أضررته بالضرر المطلق الشائع، همو ضرر بالنسبة إلى التجارة في الثلج، لا بالنسبة إلى الاستعمار، مو بس عند البيع والشراء، لا حتى عند الاستعمار، هذا ضرر عام. فكل إضرار يعتبر إضرارا لدى نوع الناس، لدى مو أنه لدى طبقة التجار فقط لأجل التكسب، بل لدى عامة الناس، كالأضرار المؤثرة في الاستعمال، في القيمة الاستعمالية تكون مضمونة لو أن أحدا حال بينها وبين صاحبها. هذا ضمان ثان بسبب ثان غير ضمان إتلاف نفس الثلج. فهنا يجب عليه بالإضافة إلى إرجاع الثلج أن يعوض له الخسارة الحاصلة بالحيلولة بينه وبين ثلجه في أيام الصيف. ولكن قال بأنه هنا في مثل هذا المثال يمكن أن نفصل بين كونه استدان منه الثلج إلى مدة مجيء الشتاء، أو أتلف منه مثلا تعمدان، غصب منه تعمدان، فإذا كان قد استدان منه الثلج فلا يجب عليه تعويض عن تلك الخسارة الحاصلة بالحيلولة. وأما إذا كان بغصب عمدي إتلاف عمدي، هنا يجب عليه أن يعوض الخسارة الناشئة من الحيلولة. شنو الدليل على هذا التفصيل؟ يقول بأنه إن كان هذه الحيلولة بسبب غير شرعي كالغصب أو الإتلاف المتعمد مثلا، بسبب غير شرعي، إذا كان بسبب غير شرعي فهو مشمول لأدلة الضمان بالضرار، مثلا لا ضرر ولا ضرار، فمشمول لتلك الأدلة، فيجب عليه أن يعوضه عن تلك الخسارة، لا بسبب أن إمكان الانتفاع في الصيف من صفات المثل، لا هاي مو من صفات المثل، ولكنه إضرار، بسبب الإضرار يضمن، لا بسبب كونه من صفات المثل. ولكن إذا استدان منه الثلج فهذا لا يجب عليه أن يعوض الخسارة الحاصلة بالحيلولة لأحد سببين: إما لأنه هو أذن له عندما استدانه إلى مدة الشتاء، يعني أنه أذن له أن يحول بينه وبين مالي في الصيف، فهو صاحب الثلج أذن له ذلك، هو عن اختيار داينه فقد أذن له بهذه الحيلولة، إذن فلا يجب عليه أن يعوض عن الخسارة الحاصلة بهذه الحيلولة. هذا السبب الأول لعدم وجوب تعويض عن هذه الخسارة. والسبب الثاني أدلة حرمة أخذ الزيادة في الدين. في باب الدين توجد أدلة صريحة على حرمة أخذ الزيادة، وهذه مهما كان ضررا ولكنه زيادة عما استدانه، وإن كان سبب الإضرار عليه ولكنه هذا الإضرار لو أخذ تعويضا عليها على هذا الضرر تعويضا عليه لكان ربا، لكان زيادة عن عما استدانه. هو استدان ذات الثلج، فإذا لا يحق له أن يطالبه بالزيادة على هذا الثلج، على هذا الثلج بأدلة الربا. وأدلة الربا لا تجري في ضمان الإتلاف، لا تجري في ضمان الغاصب وما شابه، لأن أدلة الربا وردت في الدين، ففي الدين لا يحق له أن يأخذ الزيادة، أما في الأشياء الأخرى يحق له أن يأخذ الزيادة بعنوان الضرر لا بعنوان صفات المثل. وعلى هذا الأساس فرق السيد الحاري حفظه الله في مثل الثلج بين أن يكون قد استدان منه الثلج في الصيف ثم يؤديه في الشتاء فلا يجب عليه أن يعوض الخسارة الحاصلة بالحيلولة، وإذا كان قد غصب منه الثلج وأتلفه في الصيف ثم يريد يرجع الهياء في الشتاء فهنا يجب عليه أن يعوض. ثم انتقل إلى الأوراق النقدية مرة أخرى، فقال بأنه خب الأوراق النقدية هل يمكن أن نحكم فيها بمثل ما حكمنا في الثلج؟ فنقول بأنه الأوراق النقدية قيمتها الشرائية ليست من صفات المثل كما تبناه هو من قبل، أن القيمة الشرائية كما أن القيمة الشرائية في الأمتعة ليست داخلة في الصفات المثل، القيمة الشرائية في الأوراق النقدية أيضا ليست داخلة في صفات المثل، ولكن عندما أخذ منه مبلغا من الأوراق النقدية ثم بعد 50 سنة يقول أنا تبيت أريد أجي أعوضك، أريد أجي أرد لك حقك، فعندئذ بالإضافة إلى إرجاع المماثل لتلك ذاك المبلغ لابد عليه أن يضمن، لابد عليه أن يعوض عن خسارة الحيلولة خلال هذه المدة. خلال هذه المدة حال بينه وبين هذا المبلغ المالي الذي كان قد سرق منه مثلا، وخلال هذه المدة لو كان هذا المال بيد صاحبه لكان يستفيد منه استفادة كبيرة. الآن بعد 50 سنة هذا ما راح يستفيد من عنده إلا شيئا يسيرا، لأن تضخم حصل تضخم، بعد هذا ما راح يستفيد من هذا المال إلا شيئا يسيرا. فهذه الحيلولة أضرته، فهذا السارق الذي سرق منه هذا المبلغ، هذا المبلغ من النقود من الأوراق النقدية هو الذي سبب الحيلولة بين هذه الأوراق وبين صاحبها، فقد أضره بهذه الحيلولة، فلا بد وأن يضمن هذا الخسارة الحاصلة بهذه الحيلولة. فهنا هذا الحيلولة بينه وبين هذا المال، هذا فيه خسارة، فيه ضرر. هل هو هذا الضرر مشمول لأدلة لا ضرر ولا ضرار أو غير مشمول؟ كان يقول طبعا هاي النقطة هم ينسبها السيد الحائري إلى أستاذنا الشهيد السار رضوان الله تعالى عليه، أنه الضرر، يقول في بحث لا ضرر في علم الأصول، في بحث لا ضرر سيد الشهيد متعرض إلى أنه كل ضرر كان ضررا مطلقا في ذهنية عامة الناس فهو مشمول لأدلة لا ضرر ولا ضرار، وكل ضرر كان بالنسبة إلى طبقة معينة أو جماعة معينة مو ضرر عام، كما إذا كان الضرر بالذهنية التجارية ضرر أما بالذهنية الاستعمالية مو ضرر، فهذا لا يشمله أدلة نفي الضرر لا ضرر ولا ضرار. فيقول بأنه الثلج فيه ضرران في هذه الحيلولة، ضرر بلحاظ الاستعمال، الضرر الناشئ من الحيلولة دونه ودون استعمال هذا الثلج في الصيف هذا ضرر عام مطلق فهو مشمول لأدلة لا ضرر، وأما الضرر الناشئ من أنه كان يمكنه أن يبيع الثلج في الصيف ويحصل مبلغ أكثر، أما بالشتاء إذا يبيعه ما يشترون ما عنده سوى بثمن يسير، هذا مو ضرر مطلق، هذا ضرر مضاف، هذا ضرر نسبي، هذا ضرر في ذهنية التجارة لا ذهنية الاستعمال، فهذا الضرر غير مشمول لأدلة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فعندئذ كل نشوف في الأوراق المادية هذا الضرر من أي النوعين، من الضرر النوعي أو الضرر الذي في ذهنية خاصة، شبه ذلك هم أيضا نقلا من أستاذنا الشهيد، شبه ذلك بكلمة الماء المستعمل، عنوان الماء المستعمل في أحكام الماء، أنه يجب الوضوء بالماء أو يجب تطهير النجاسة بالماء، الماء يحمل على الماء المطلق لا يحمل على الماء المضاف. فهنا هم يقول بأنه الضرر يحمل على الضرر المطلق لا على الضرر المضاف، الضرر اللي بلحاظ الاستعمال ضرر مطلق، أما الضرر بلحاظ القيمة السوقية ليس ضررا مطلقا بل ضرر مضاف بالإضافة إلى العقلية التجارية، هذا ضرر مو ضرر مطلق. على كل حال هذا الكلام بعد ينقله سيد الحائري عن السيد الشهيد في بحث الأصول، في بحث لا ضرر في علم الأصول. فيقول بأنه قد يرد علينا في الأموال النقدية بأن هذا بالنسبة إلى قيمته التجارية صار ضررا، هذه الحيلولة سببت له الخسارة بلحاظ القيمة السوقية، والقيمة السوقية والضرر الحاصل بسبب القيمة السوقية قلنا ضرر مضاف وليس ضررا مطلقا، فالمفروض أن لا يكون مشمولا لأدلة لا ضرر. ثم يجيب ويقول بأنه في خصوص النقود الأموال النقدية بما أن قيمتها الاستعمالية عين قيمتها الشرائية، فهذا بالنسبة إلى الأوراق النقدية يكون ضررا مطلقا، أما بالنسبة إلى الأمتعة ليس ضررا مطلقا، لأن الأمتعة لها استعمال، فالضرر الذي يكون بلحاظ الاستعمال يكون ضرر مطلق، أما بلحاظ القيمة السوقية ليس ضررا مطلقا في الأمتعة. أما في الأوراق النقدية فرغم أن هذه الخسارة أو هذا الضرر ضرر بلحاظ السوق ولحاظ القيمة الشرائية، ولكن بالرغم من ذلك في خصوص الأموال النقدية هذه يكون من الضرر المطلق لا من الضرر المضاف، بل من الضرر المطلق. وعندئذ يقول إذن لابد وأن يعوض إذا كان هذا الضرر ناشئا من الغصب والإتلاف، فهذا يجب عليه أن يعوضه. أما إذا كان بمثل الدين فهذا لا، بما أنه إما مشمول لإذنه من الأول، إذا داينه هذا المال لمدة 50 سنة دين، قال أنا هذا دين خلي ظل عندك لمدة 50 سنة، فقد أذنه، أذن له بهذه الخسارة الناشئة من الحيلولة، أو تمسكا بأدلة الربا يقول بأنه هذا الضرر إذا ألزمناه بالتعويض عن هذا الضرر صار زيادة على ما سدانه منه، وهذه الزيادة ممنوعة شرعا بأدلة الربا في خصوص الدين. وبالتالي قال بأنه إذن ففي الأوراق النقدية نتوصل إلى نفس النتيجة التي ذكرها في مثال الثلج. ففي الأوراق النقدية أيضا إذا كان بغصب وإتلاف عمدي بوجه غير شرعي ضمن هذا الأوراق المالية الأوراق النقدية يجب عليه عند الأداء أن يعوض الخسارة الناشئة من الحيلولة التي سببت مرور التضخم على هذا المال، وبالتالي خسر من ذلك، يجب عليه أن يعوض ذلك. وأما إذا كان بالدين فلا، لا يجب عليه أن يعوض هذه النتيجة التي توصل إليها في الأوراق النقدية. ولكن أقول بأن هذا الكلام كله لو قبلنا بمثل هذا الكلام في الأمتعة، ولكن في الأوراق النقدية لا يمكن قياس الأوراق النقدية إلى الأمتعة، لأن هذا الكلام وهذا القياس منشأه اعتبار أن الأوراق النقدية قيمتها الشرائية ليست من صفات المثل، هو هكذا افترض، ولهذا قاس الأموال النقدية الأوراق النقدية بمثل الثلج، فبلحاظ أنه اعتبر القيمة الشرائية للأوراق النقدية ليس من صفات المثل، ولا يجب بل أداء وملاحظة هذا الصفة صفة القيمة الشرائية عند الأداء، لأن القيمة الشرائية ليست من صفات المثل عنده. أما نحن فقد توصلنا إلى نتيجة أن الأوراق النقدية تكون قيمتها الشرائية من صفات المثل، لأنها من الصفات الذاتية ولو بالتنزيل والإلحاق ملحق هذه الصفة، حتى وإن كانت هي من الصفات النسبية بحسب تقسيم السيد الحائري للصفات، هذا من الصفات النسبية ولكنه ملحق بالصفات الذاتية، لما قلنا من أنه إذا الأوراق النقدية إذا فقدت قيمتها الشرائية سقطت عن كونها نقدا أصلا، فقدت هويتها، الأوراق المادية الأوراق النقدية تخرج عن كونها نقدا، وإذا قلت قيمتها الشرائية فهذا يعتبر منقصة في ذاته في هويته، منقصة في فهذا حاله حال بل كون السيارة تعطل أو تصبح معيبة، هي السيارة يصير بها عطل بل في خلال تلك المدة، ليس حاله حال قلة قيمة السيارة، بل حاله حال سقوط صفات السيارة بلحاظ الأوراق النقدية، لأن قيمة الأوراق النقدية داخل في صميم ذات الأوراق النقدية، فإذا زالت أصلاً تخرج الأوراق عن كونها أوراق نقدية، وإذا قلت فيعني أنه فقدت درجة من هويتها وذاتيتها، فمن صفاتها الذاتية، هذه تعتبر من صفاتها الذاتية وقد قلت. ولهذا قلنا بأن القيمة الشرائية في خصوص الأوراق النقدية ملحقة بالصفات الذاتية، وبالتالي تكون ملحوظة في صفات المثل عند أداء المثل، فنقبل أن الأوراق النقدية مثلية، ولكن ما نقبل كون قيمة الشرائية خارجة عن صفاتها المثلية، بل نقول بأن قيمتها الشرائية من الصفات الدخيلة في المثلية في باب الأوراق النقدية. إذا قلنا هكذا فلا يبقى بعد فرق بين كون الأوراق النقدية قد ضمنها بدين أو بغصب وإتلاف عمدي، على كلا التقديرين يجب عليه أن يؤدي المثل، لأنها مثلية، الأوراق النقدية مثلية قبلنا كونها مثلية، ولا بد عليه أن يرجعها كما هي من حيث الصفات المثلية، كما هي من حيث الصفات النسبية، ولأجل الحفاظ على الصفات على الصفات المثلية لا بد وأن يرجعه بقدر القيمة الشرائية التي كانت عند الغاصب عند التلف في بداية الأمر، فبقدر ذلك لا بد وأن يعوضه عند الأداء، يضمن هذا الصفة المثلية، هذه الصفة نعتبرها مثلية، ولا بد عليه أن يوفر هذه الصفة لصاحب هذا المبلغ. وعندئذ نقول بأنه لا بد من توفير هذه الصفة. نعم، إذا ثبت، وهذا ليس غصبا، يعني عفوا هذا ليس ربا، قلنا بأنه هذا ليس زيادة، لأن هذا من صفات المثل، وصفات المثل يعتبر هي المضمونة بتمامها، فهذا ليس زيادة على المثل الذي كان قد ضمنه، فلا يدخل في أدلة الربا. نعم، إذا ثبت أن صاحب هذا المال كان قد أجازه في مثل الدين، لا في مثل الغصب، في مثل الدين، لو أن صاحب المال عندما استدان منه كان إما ظهور حاله أو بتصريح منه أذن له في أن لا يهتم بالتضخم، يقول حتى إذا حصل تضخم أنا أريد من عندك عندما تؤدي أريد من عندك رأس المال الأصلي، ما أريد من عندك زيادة بقدر التضخم. لو ثبت إذن من هذا القبيل إما بالتصريح أو بظهور الحال وما شابه، خب نعم هذا إسقاط لحقه، هو مو يعني خارج عن مقتضى القواعد العامة، هذا خارج عن مقتضى القواعد العامة، وإنما هذا بإذن خاص منه. أما بمقتضى القواعد العامة فلا نفرق بين الدين وبين الغصب، لأنه على كلا التقديرين القيمة الشرائية نعتبرها من صفات المثل، ويجب توفير صفات المثل بتمامها، فيجب عليه أن يؤدي بقدر التضخم يؤدي حتى يوفر له صفات المثل. فحسب القواعد العامة لا نفرق بين بين كون الناقد ضمنه بالاستدانة أو بالغصب، لا نفرق بين الأمرين. إذن فالجواب على هذا السؤال الرابع هو أننا لا نفرق بين، رغم أن السيد الحائري توصل إلى التفريق شبه الأوراق النقدية بالثلج، وتوصل إلى أنه إذا كان بالدين لا يضمن مقدار التضخم، أما إذا كان بالغصب فيضمن مقدار التضخم، هم لا بدليل ضمان المثل بل بدليل لا ضرر ولا ضرار. أما نحن نقول بأنه هذا مشمولا لضمان المثل على كلا التقديرين، هذا التضخم مشمول لضمان المثل سواء كان بالدين أو بالغصب، إلا إذا ثبت إسقاطه لحقه بإذنين كما ذكرنا. هذا هو الجواب في السؤال الرابع. عندنا سؤال خامس راح نضيفه لابد من الإجابة عليه، أنه قد يؤخذ هذا الكلام منا كقاعدة عامة ويطبق في غير موردها، يعني في مثل ما إذا أتلف منه متاعا ثم بعد مدة طويلة حصل التضخم حصل كذا في السوق ويريد يؤديه، هل يجب عليه أن يلاحظ التضخم أو لا يجب عليه أن يلاحظ التضخم؟ هذا قد يقاس ذلك بالأوراق النقدية، وهل يمكن قياس ذلك بالأوراق النقدية أو لا؟ هذا السؤال الخامس الذي سنبحثه إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.